بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام بمعنى النقيض، والنتيجة على ما يبدو أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقبل ذلك على مستوى المبادئ لا على مستوى الجعل الاعتباري للحكم. الآن نتحول إلى البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، وهنا أيضا نشير كما أشرنا هناك إلى أن البحث ليس بحثا دلاليا في دلالة الأمر، وإنما البحث في أن الوجوب سواء استفدناه من الأمر أو من أي طريق آخر، وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده الخاص أو لا يقتضي حرمة ضده الخاص؟ والمراد بالضد الخاص ما لا يجتمع معه من قبيل أن الصلاة مثلا لا تجتمع مع الأكل والشرب، مع النوم، مع هذه الأعمال التي تنافي الصلاة. فهل أن وجوب الصلاة تقتضي حرمة هذه الأعمال؟ الأعمال الوجودية فرقه عن الضد العام، أننا كنا نقصد بالضد العام عدم هذا الفعل الواجب، ترك هذا الفعل الواجب بالمعنى العدمي، بينما المراد بالضد الخاص هو الفعل الوجودي الذي لا يمكن اجتماعه مع هذا الفعل الواجب. إن استطعنا أن نثبت حقا أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، فإذا كان عندنا واجبان متزاحمان سيكون وجوب كل منهما يقتضي حرمة الآخر. مثلا إذا كان عندنا الصلاة مع إزالة النجاسة من المسجد مثلا، هذا المثال المعروف، أو مع إنقاذ الغريق مثلا، فبناء على نظرية أن وجوب كل شيء يقتضي حرمة ضده الخاص، فوجوب الإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد، يقتضي حرمة الصلاة، ووجوب الصلاة يقتضي حرمة إزالة النجاسة عن المسجد، وبالتالي أيا منهما قدمناه بملاكات التقديم في باب التزاحم سيكون الآخر حراما. فإذا قلنا بحرمة، مثلا إذا قدمنا الإزالة، وجوب الإزالة، أو قدمنا الوجوب إنقاذ الغريق بملاكات باب التزاحم، فتصبح الصلاة محرمة بناء على نظرية أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، فتصبح الصلاة محرمة، وبالتالي قد يقال بأن الصلاة تبطل بل لأجل كونها حراما. وعلى كل حال، فالبحث هنا حول أن وجوب الشيء هل يقتضي حرمة ضده الخاص أو لا يقتضي. ويوجد في هذا البحث مسلكان: مسلك الاستلزام ومسلك المقدمية. مسلك الاستلزام هو المسلك القائل بأن التلازم بين وجوب الشيء وبين ترك ضده الخاص هو الذي يؤدي إلى كون الوجوب وجوب الشيء مقتضيا لحرمته ضده الخاص، لأجل وجود التلازم بين مثلا الصلاة وبين ترك الأكل والشرب والنوم وما شابه. هذا التلازم هو الذي يؤدي إلى كون وجوب الشيء مقتضيا لحرمته ضده الخاص. هذا مسلك الاستلزام، عليكم السلام ورحمة الله. والمسلك الآخر مسلك المقدمية، وهو المسلك القائل بأن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل الواجب. الإنسان لكي يستطيع أن يصلي لابد عليه أن يترك الأكل والشرب والنوم، فإذا ترك الأكل والشرب والنوم مقدمة لفعل الصلاة، وهذه المقدمية هي التي توجب اقتضاء الأمر بالشيء، اقتضاء كون وجوب الشيء بل مقتضيا لحرمته ضده الخاص، بل تسبب كون وجوب الشيء مقتضيا لحرمة ضده الخاص. إذن فيوجد مسلكان في هذه النظرية، في نظرية كون وجوب الشيء مقتضيا لحرمة ضده الخاص يوجد مسلكان، المسلك الأول والمسلك الذي يستفيد من دعوى الملازمة بين فعل الشيء وترك ضده الخاص، والمسلك الثاني هو المسلك الذي يستفيد من كون ترك ضد الخاص مقدمة للفعل. أما المسلك الأول، تقريب المسلك الأول هو باختصار أنه يستفيد من نتيجة البحث السابق وهو بحث الضد العام. ألم نقل بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام بمعنى النقيض؟ طبعا احنا أنكرنا ذلك على مستوى الجعل والاعتبار للحكم، وقبلنا يعني أستاذنا الشهيد قبل على مستوى المبادئ. فمن يريد الاستدلال على كون وجوب الشيء مقتضيا لحرمة ضده الخاص يجعل نتيجة البحث السابق جزءا من الاستدلال على هذا البحث. كيف يجعل اقتضاء الشيء لحرمة ضده العام جزءا من دليله على اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده الخاص؟ بهذه الطريقة يقول بأنه وجوب الشيء، عفوا ما تعلق به الوجوب متلازم مع ترك ضده الخاص، يعني فعل الصلاة الذي تعلق به الوجوب متلازم مع ترك الأكل والنوم وما شابه، هذه الأضداد الخاصة، والمتلازمان لابد وأن يتفقان في الحكم، ما يمكن أن يكون المتلازمان أحدهما مثلا واجبا والآخر حراما، هذا ما معقول. ما دام هما متلازمان هكذا يدعي صاحبه هذا الاستدلال في هذا المسك الأول، يقول بأنه لا بد وأن يكون المتلازمان متساويين في الحكم، فسيصبح ترك الأكل والشرب واجبا ما دام أن فعل الصلاة واجب، فترك الأكل والشرب والنوم سيكون واجبا في وقت الصلاة بالمقدار الذي يزاحم الصلاة، بالمقدار الذي هو ضد خاص للصلاة، طبعا مو الأكل والشرب في حياته لا، بالمقدار الذي يكون مضادا للصلاة بذاك المقدار سيكون واجبا. ترك الأكل والشرب والنوم يصبح واجبا. هذا الترك له ضد عام، ترك الأكل والشرب ضده العام يعني نقيضه، يعني الأكل والشرب، فنستفيد من أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، نطبق ذلك على ترك الأكل والشرب. إذا أصبح ترك الأكل والشرب واجبا فوجوب ترك الأكل والشرب يقتضي حرمة ضده العام، يعني حرمة النقيض ترك الأكل والشرب. ونقيض ترك الأكل والشرب يعني ما هو؟ هو فعل الأكل والشرب. فننتهي إلى أن فعل الأكل والشرب يصبح حراما. إذن فوجوب الصلاة أولا يؤدي إلى وجوب ترك الأكل والشرب، ووجوب ترك الأكل والشرب يؤدي إلى حرمة الأكل والشرب، وهذا ينتهي إلى القول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص. وهذا التقريب بالتحليل يمكن أن نرجعه إلى ثلاث مقدمات، لو انضمت بعضها إلى بعض انتهى إلى هذه النتيجة. وهذه المقدمات الثلاث كنا نشوف أنها ياهو من عدهن قابل للنقاش الناقش فيه. المقدمة الأولى دعوى وجود التلازم بين فعل كل شيء وترك ضده الخاص، هذه المقدمة الأولى، أن فعل الصلاة ملازم لترك الأكل والشرب والنوم وما شابه. هذه المقدمة الأولى ناقشه بعض الأصحاب، ناقشها بعض الأصحاب بأنه ليس دائما يوجد تلازم بين الشيء وبين ترك ضده الخاص، وإنما يصح هذا التلازم فقط في الضد الذي لا ثالث له، في الضدين اللذين لا ثالث لهما. أما في مثل الصلاة والأكل مثلا، الصلاة مع الأكل صحيح ما متضادان، ولكن يوجد ضد ثالث، من لا يصلي ولا يأكل وإنما ينام مثلا، ما دام أن الضد متعدد فبالنسبة إلى كل ضدين راح يوجد ضد ثالث، ضد آخر. بالنسبة إلى كل ضدين نختارهما يوجد ضد ثالث، إذا اخترنا الصلاة مع الأكل والشرب يوجد ضد ثالث وهو النوم، إذا اخترنا الصلاة مع النوم يوجد ضد ثالث وهو الأكل والشرب. نعم في الضدين اللذين لا ثالث لهما بل يمكن القول بأنهما متلازمان، يصير تلازم بين فعل أحد الضدين مع ترك الضد الآخر. أما إذا كان لهما ضد ثالث فماكو تلازم بينهما، لأنه قد يحصل الضد ولا يحصل هذا الفعل، قد يحصل الأكل والشرب ولا يحصل فعل الصلاة. إذن فهذه المقدمة الأولى لا تتم دائما، هذا ما أورده بعض الأصحاب على هذه المقدمة الأولى. ولكن هذه الملاحظة لا تضر بالمقدمة الأولى، وذلك لأن الهدف من المقدمة الأولى هو اللزوم ولو من جانب واحد، ليس الهدف التلازم الطرفين، لأنه تعرفون بأن التلازم تارة يكون من طرف واحد وتارة يكون من طرفين، تارة يكون كلما تحقق أليف تحقق باء، وليس كلما تحقق باء تحقق أليف، هذا لازم تلازم من طرف واحد، وتارة يكون التلازم من الطرفين، فكما أنه كلما تحقق أليف تحقق باء، كذلك كلما تحقق باء تحقق أليف أيضا، هذا تلازم من الطرفين. الهدف من المقدمة الأولى يحصل سواء كان التلازم من طرف واحد أو من كلا الطرفين، لأنه هو صاحب هذا الاستدلال إنما يستفيد من التلازم بين وجوب الشيء، إنما يستفيد من التلازم بين فعل شيء وترك ضده الخاص، لأجل تطبيق فكرة أن الواجبين لا يمكن أن يختلفا في الحكم، لأجل المقدمة الثانية، لأجل المقدمة الثانية، لكي يطبق المقدمة الثانية. المقدمة الثانية عبارة عن دعوى أنه أن المتلازمين لا يختلفان في الحكم، فإذا وجب أليف وجب باء، ما دام أنه كلما حصل أليف حصل باء، إذن لابد وأن يكون متى ما وجب أليف وجب باء، هكذا يريد أن يدعي، ويكفيه في هذه الدعوة، لو صحت هذه الدعوة يكفي في هذه الدعوة التلازم من جانب واحد، ليس من الضروري أن يتم التلازم من جانبين. وهذا يعني أنه إذا كان الضد من الضدين اللذين لا ثالث لهما، خب يتم التلازم من كلا الطرفين، وإذا كان لهما ضد ثالث فيتم التلازم من طرف واحد، وهذا يكفي. إذن فلا يتم المناقشة في هذه المقدمة الأولى بأنه في الضدين اللذين لا ثالث لهما ماكو تلازم، في الضدين اللذين لا ثالث لهما أكو تلازم، ولكنه تلازم من جانب واحد، مو أكو تلازم، أكو تلازم من جانب واحد. الصلاة توجب يعني تستلزم ترك الأكل والشرب، كما تستلزم ترك النوم، كما تستلزم ترك أي ضد من الضلال الخاصة، فإذا تلازم أكو، ولكن تلازم مع ترك أي واحد من الأضداد تلازم من جهة واحدة مو من جهتين. نعم إذا كان الضدان مما لا ثالث لهما يتم التلازم من كلا الطرفين، ولكن ليس من الضروري أن يتم التلازم من كلا الطرفين، فهذا المقدار من التلازم يكفيه صاحب هذا الاستدلال في المقدمة الأولى، يكفيه هذا المقدار من التلازم الذي يحصل حتى في الضدين اللذين يوجد لهما ثالث. وأما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية هي دعوى أنه متى ما وجب شيء وجب لازمه أيضا أكو دائما يتساويان، حكم الشيء يتساوى مع حكم لازمه، هكذا يدعي. هذه المقدمة الثانية هي التي نستشكل عليها بأنه لا دليل على ذلك، لا وجدانا ولا برهانا، لا الوجدان يساعد على ذلك ولا البرهان يساعد على ذلك. الوجدان خم نرى وجدانا بأنه قد يكون هناك شيئان متلازمان، أحدهما واجب والآخر غير واجب، غاية الأمر يتحقق لا فليتحقق، هذا لا يعني أنه يتحقق بصفة الوجوب. افرضوا مثلا إذا في التصلي يلزم لك أن مثلا تتنفس في أثناء الصلاة، أكو تلازم بين صلاتك وبين تنفسك، إذا التنفس واجب؟ التنفس مو واجب. نعم التنفس يحصل، يقترن الاقتران والحصول مو دليل على أن حكمه كحكم ذلك الفعل، هذا الفعل يقترن دائما بشيء آخر، ذاك الشيء الآخر وجدانا ليس من الضروري أن يصبح واجبا أيضا، يحصل شيء وأن يكون واجبا شيء آخر، لا 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 يكون واجبا ولكن يحصل، ما يخالف يحصل. إذن هذه المقدمة الثانية باطلة وجدانا. وأما البرهان على هذا بما قيل في بعض البراهين على مقدمة الواجب، بعض براهين التي ذكرت في أنه أكو تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، استفادوا من التلازم بين فعل ذي المقدمة وفعل المقدمة، فقالوا بأن هذا يؤدي إلى وجوبها وجوب المقدمة. هناك أبطلنا في محلها، في محل بحث مقدمة الواجب أبطلنا البراهين التي ذكروها بعنوان التلازم، فأبطلنا تلك البراهين في محلها. إذن فلا وجدان يساعد على التساوي في الحكم بين الشيء وبين لازمه، ولا البرهان يساعد على التساوي بين حكم الشيء وحكم لازمه. إذن يكفي بطلان هذه المقدمة الثانية لإبطال هذا الاستدلال. ومع ذلك قد واحد يناقش في المقدمة الثالثة، وما هي المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة هي دعوى أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، لأن هذا الاستدلال استفاد من نتيجة البحث السابق، بحث أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، لأنه قال بأن وجوب الصلاة يؤدي أولا إلى وجوب ترك الصلاة، ترك الضد الخاص يعني ترك الأكل والشرب، ثم وجوب ترك الأكل والشرب يقتضي حرمة نقيض هذا الترك، ونقيض هذا الترك يعني فعل الأكل والشرب، لأنه هناك من يقول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، لا فرق بين أن يكون الوجوب متعلقا بفعل شيء وضده العام هو ترك، أو أن يكون الوجوب متعلقا بترك شيء فيكون ضده العام هو الفعل، لا فرق بينهم في تلك النظرية. من يقول بأن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام لا يفرق بين أن يكون الوجوب قد تعلق بفعل شيء فيقول بأنه إذن يقتضي حرمة نقيضه وهو الترك، أو أن يكون الوجوب متعلقا بترك شيء فيصبح نقيضه هو فعل ذلك الشيء، فوجوب ذلك التارك يقتضي حرمة فعله وهو نقيضه العام ضده العام بمعنى النقيض. فهنا صاحب هذا الاستدلال استفاد من هذه الفكرة، قال بأنه أولا يكون وجوب الصلاة مؤديا إلى وجوب ترك الأكل أكل والشرب، وهذا ما أبطلناه بإبطال المقدمة الثانية. ثم يقول إذا وجب ترك الأكل والشرب حرم الأكل والشرب، لأن الأكل والشرب هو الضد العام لترك الأكل والشرب. فإذا وجب ترك الأكل والشرب حرم الأكل والشرب، هذا بني مبتني على قبول أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده العام، وقد قلنا بأن هذا ما لا نقبله على مستوى الجعل للحكم، الجعل التكليفي للحكم الاعتباري، وإنما إن قبلناه إنما نقبله على مستوى المبادئ. إذن فهنا لو تنازلنا عن مناقشتنا للمقدمة الثانية فالمقدمة الثالثة إنما نقبلها على مستوى المبادئ، أما على مستوى الجعل الاعتباري للحكم فلا نقبل. ولكن تكفينا المناقشة التي ذكرناها للمقدمة الثانية، وهي أصلا ليس وجوب الشيء موجبا لوجوب لازمه، ماكو تلازم بين في الحكم بين الشيئين المتلازمين. هذا بهذا ينتهي البحث في المسلك الأول من المسلكين، وهو مسلك التلازم، المسلك من يستفيد من التلازم بين وجوب الشيء بين فعل الشيء وترك ضده الخاص. وبعد هذا لا بد وأن نبحث في المسلك الثاني، وهو المسلك الذي يستفيد من المقدمية، يدعي أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل الضد، وبهذه المقدمية يستدل على أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده الخاص، وهذا ما سنبحثه إن شاء الله بعد تعطيل أسبوع. الأسبوع القادم يشتمل على وفاة الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ويشتمل أيضا على مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فالأسبوع القادم كله تعطيل، وسنبحث في السبت الذي بعده إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.